الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 70 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال المؤلف: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. عرفنا فيما مضى أن المرأة لا تصف مع الرجال ولو كانوا من المحارم، وإذا لم يوجد معها امرأة تصف معها فلها أن تنفرد بالصف. كما يدل عليه هذا الحديث: هو العجوز من ورائنا. وكان مع أن كان يمكنها أن تصف مع محارمها من الرجال، ومع هذا لم يحصل هذا منها، فصفت لمفردها، فدل هذا على ما سبق إيضاحه أن المرأة لا تدخل في صفوف الرجال ولو كانوا من محارمها. وفيه أن الانفراد خلف الصف لعذر مشروع كما حصل لهذه العجوز، على أن جمهور العلماء احتجوا بهذا الحديث على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مطلقا لعذر أو لغير عذر، هذا الذي عليه جمهور العلماء، فذهبوا إلى هذا المذهب وهو صحة الصلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر. احتجاجا بهذا الحديث وبغيره، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الأربعة إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا لعذر ولغير عذر. وذهب إلى هذا جماعة آخرون من أهل العلم، ومن قال من أهل العلم إن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة يحتج ببعض الأدلة الواردة في الباب كحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. جاء الحديث في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهم. وهكذا جاء في المسند وعند ابن ماجه وعند غيرهما من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه أحاديث ثابتة في الباب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها هذا المعنى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنفرد خلف الصف أن يعيد الصلاة، والأمر بإعادة الصلاة دليل على بطلانها. وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف أيضا يدل على هذا المعنى. فالسنة دلت على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لكن هل المراد بذلك ما يعم المعذور وغير المعذور، أو يختص بغير المعذور؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فعرفنا أن الأكثر صححوا صلاة المنفرد مطلقا لعذر ولغير عذر، أي المنفرد خلف الصف. والإمام أحمد وجماعة أبطلوا صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا لعذر أو لغير عذر. هناك من أهل العلم من توسط في هذه المسألة ففرق بين المعذور وبين غير المعذور، فأبطل صلاة غير المعذور وصحح صلاة المعذور، وسواء كان المعذور له عذر شرعي أو قدري. وهذا الحديث وارد في العذر الشرعي، فإن المرأة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال فلها العذر في الانفراد شرعا، ما في عندها امرأة أخرى تصلي معها، ولا يجوز لها أن تصف مع الرجال وأن تدخل في صفوف الرجال شرعا، فانفردت لعذر شرعي وهو أنه لا يجوز لها أن تدخل في صفوف الرجال، هذا هو العذر الشرعي. وإذا حصل الانفراد خلف الصف لعذر قدري فهو شبيه بالعذر الشرعي. والعذر القدري كشدة الازدحام بحيث أنه لم يتمكن من الدخول في الصفوف، وليس هنالك مجال إلى أن يصلي عن يمين الإمام، فلم يجد إلا الاستغاثة والانفراد، نعم لم يجد إلا الانفراد خلف الصف، فهذا له العذر القدري، وهذه العجوز لها العذر الشرعي. وهذا التوسط في المسألة هو مذهب جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، فممن تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، ومن المتأخرين العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليهما، والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، والعلامة الألباني رحمة الله عليه وآخرون. والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري قوى هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ العلامة ابن القيم، وهذا القول هو القول الذي له القوة والظهور احتجاجا بهذا الحديث كما عرفنا، واحتجاجا أيضا بأدلة الشريعة الأخرى كقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، فإنه لم يستطع أن يدخل في الصفوف ولم يجد موضعا عن يمين الإمام، فاتق الله ما استطاع. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهو أمر بأداء الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، وأمر بأن يدخل في الصفوف، فتمكن من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة ولم يتمكن من الدخول في الصفوف، ففعل ما يقدر عليه وترك ما عجز عنه، فهو مستجيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا فإن قاعدة الشريعة أن المعجوز عنه غير مأمور به، ومن عجز عن شيء فإنه يسقط عنه ولو كان ذلك الشيء من الأركان أو من الشروط. فمن عجز عن الطهارة مطلقا لا يستطيع أن يتطهر لا بالماء ولا أن يتيمم، عاجز عن الطهارة مطلقا، فإنه يصلي وتسقط عنه الطهارة إذا عجز عنها، وهكذا إذا عجز عن اجتناب النجاسة فإنه يصلي وإن كانت فيه نجاسة، وإن عجز عن ستر العورة فإنه يصلي وإن كشفت عورته، وإن عجز عن استقبال القبلة كالمربوط في موضع إلى خلاف القبلة فلا يتمكن من الاستقبال فإنه يصلي على حاله، واستقبال القبلة ساقط عنه لعجزه. ومن عجز عن قراءة الفاتحة واستطاع أن يأتي بالذكر الذي هو التسبيح والتحميد مما جاءت به السنة من الذكر فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه ويأتي بما يقدر عليه. ومن عجز عن القيام فإنه يترك هذا الركن ويصلي جالسا، وهكذا القول في سائر الشروط والأركان والواجبات، يفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وقضية الاستخفاف مع المصلين لا تبلغ هذه الأمور، لا تبلغ في حكمها إلى مثل هذه الأمور، فلا تبلغ إلى مرتبة شروط الصلاة وأركان هذه الأركان العظيمة وتلك الشروط المؤكدة، فقضية الاستخفاف هي دون ذلك. فإذا عجز عن الاستخفاف والانضمام في الصف فهو معذور، يفعل الذي يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. أما القول بأن الصلاة تبطل مطلقا حتى في حق المعذور، فهذا خلاف أدلة الشريعة العامة، فإنها تدل على خلاف هذا الأمر. وهذا الحديث بين أيدينا كما عرفنا، المرأة انفردت خلف الصف لعذر شرعي، ولا فرق ما عرفنا بين العذر الشرعي أو العذر القدري. فنعم، فهذا عذر وذاك عذر. فهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء هو القول الصحيح في مسألة الانفراد خلف الصف. وما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بصحة صلاة المنفرد مطلقا في ذلك ما فيه من البعد والاحتجاج بهذا الحديث مما لا يستقيم، لأن العجوز قد منعت من ذلك شرعا فتركت الاستفاف لعذر شرعي، وفرق كما عرفنا بين المعذور وبين غير المعذور. وهكذا مما يحتج به جمهور العلماء على مشروعية الانفراد خلف الصف، يحتجون ببعض الأحاديث التي جاء فيها نوع من الانفراد مع صحة الصلاة، كحديث أبي بكر في البخاري لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام معه في حال الركوع، فجاء مسرعا وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأنف الصلاة مع أنه ركع وهو منفرد، ركع دون الصف قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف في أثناء الركوع. فقالوا: إذا كان الانفراد مبطل للصلاة فلا فرق بين كثيره وقليله، إذا كان الانفراد من مبطلات الصلاة فلا فرق في المبطلات بين القليل والكثير، كالحدث مثلا مبطل من مبطلات الصلاة فلا فرق بين الحدث الكثير والحدث القليل، والكلام تكليم الناس مبطل من مبطلات الصلاة فلا فرق بين الكلام اليسير والكلام الكثير. فإذا كان الانفراد من المبطلات فلا فرق بين قليله وكثيره، فلما لم يؤثر القليل فهكذا لا يؤثر الكثير. وهكذا شبيه بهذا الحديث ما احتجوا به من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى يمينه. وحصل هذا أيضا لجابر بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم. والشاهد منه أنه في أثناء الإدارة نعم كان وراء النبي عليه الصلاة والسلام، لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سوف يكون منفردا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الإدارة في نعم في ذلك الوقت اليسير. والحجة فيه كالحجة في حديث أبي بكرة، الحجة في هذين الحديثين الحجة في حديث أبي بكرة أنه لا فرق بين الانفراد اليسير والانفراد الكثير. وأجاب العلماء عن مثل هذه الأحاديث، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، بأن الانفراد المؤثر هو الذي يستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هذا الانفراد المؤثر، الانفراد الذي يستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع فاتت الركعة، الركعة تفوت برفع الإمام رأسه من الركوع. فإذا استمر الانفراد إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن هذا الانفراد الذي يؤثر، وما قبل ذلك فإنه انفراد لا يؤثر ولو كان لغير عذر. فلو أن شخصا كان يمكن أن يدخل في الصفوف فصلى منفردا وفي أثناء قراءة الإمام جاء شخص وانضم إليه، هل يقال ببطلان صلاته ولا بعدم بطلانها؟ لا تبطل الصلاة، نعم لا تبطل صلاة ذلك المنفرد، لأن الانفراد لم يستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وهكذا إذا جاء شخص وانضم إلى ذلك المنفرد في أثناء الركوع، في أثناء ركوع الإمام، أيضا هذا الانفراد لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا رفع الإمام رأسه من الركوع. وإذا قلنا أن ولو قلنا إن الانفراد مطلقا يؤثر في الصلاة ولو في الوقت اليسير، فإن مؤدى هذا القول بطلان صلاة كثير من الناس. فإن الإنسان مثلا يكون خلف الإمام، فالإمام يكبر تكبيرة الإحرام، فلا بد أن يكون هناك رجل قد سبق غيره بتكبيرة الإحرام بعد الإمام، يعني دخل متقدما على، نعم على من في الصف، يعني الإمام قال الله أكبر وقال الله أكبر، والناس بعد ذلك من في الصف قال الله أكبر، فهذا دخل قبل الناس، هل يقال أنه صار منفردا في تلك اللحظة اليسيرة؟ لا يقال هذا أنه صار منفردا في تلك اللحظة اليسيرة. فالانفراد المؤثر هو الانفراد الذي يستمر إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فأما الانفراد في هذه الأحاديث فهو انفراد في وقت يسير لم يتطاول إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإن أبا بكر أدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا فأدرك الركوع، وابن عباس وجابر أدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام القيام، فالانفراد الذي حصل لهؤلاء انفراد لا يؤثر. فلا حجة في هذه الأحاديث على هذه المسألة، يعني لا حجة في هذه الأحاديث، لا حجة صحيحة في هذه الأحاديث لجمهور العلماء على أن الانفراد على أن الانفراد لا يؤثر. وهكذا يحتجون على أن الانفراد لا يؤثر بانفراد الإمام، كما احتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله عليه أن الإمام منفرد، فإذا كان الانفراد مؤثر فلا فرق بين الإمام وبين غيره، ولا كان الواجب على الإمام أن يكون في وسط الصفوف كصلاة المرأة إذا أمت النساء، فإذا كان الانفراد مؤثر لا فرق بين الإمام وبين غير الإمام. وهكذا يحتج الإمام الشافعي رحمه الله عليه بصلاة المنفرد في بيته، بصلاة المنفرد في بيته، فكما أن تصح صلاة المنفرد في بيته فهكذا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، فذاك انفراد وهذا انفراد. وفي الحقيقة أن هذه الحجج فيها ضعف، مثل هذا الاحتجاج فيه ضعف، فإن الإمام يخرج من الأحاديث الواردة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا صلاة المنفرد خلف الصف هو قال نعم نعم لا يدخل في هذا الإمام قطعا، فالإمام خارج عن هذا فلا يدخل ولا يطلق عليه بأنه منفرد خلف الصف. الإمام أمام الصفوف، نعماه منفرد خلف الصف، والذي جاء به النهي والانفراد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا منفردا خلف الصف فأمر بعدم الصلاة، فالأحكام دائرة في المنفرد خلف الصف. وأما الإمام فلا يقال في حقه أنه منفرد خلف الصف لأنه ما في صف متقدم عليه، فالاحتجاج مثل الأدلة فيها ما فيها من الضعف. وهكذا الاحتجاج بصلاة المنفرد في البيت على الانفراد خلف الصف فيه ما في ذلك من الضعف، فإن من صلى في الجماعة أخذ أحكامها، نعم أخذ أحكامها، فلو أن الشخص المصلي في الجماعة يسابق الإمام ولا ينقاد مع الإمام في أركانه تصح صلاة ولا ما تصح؟ لا تصح. وشأنه في انفراده في بيته كشأن آخر، فالمنضم إلى الجماعة والمصلي مع الجماعة لابد أن يأخذ أحكام الجماعة، تفرق ما بين من يصلي منفردا وبين من يصلي مع الجماعة. فمن يصلي مع الجماعة لابد أن يأخذ بأحكام الجماعة، ومنها أن يصف في الصفوف ولا ينفرد. فعلى كل أن التفصيل في هذا المسألة هو القول القوي الذي دلت عليه الأدلة، والله أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.